الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. فنبدأ اليوم درسنا في كتاب منار السبيل في شرح الدليل، وكنا قد وقفنا على قول المصنف رحمه الله فصل في الإحداد، وهذا الفصل مهم جدا لكل مسلم ومسلمة، لكل مسلم من حيث أنه يتعلم الأحكام المتعلقة بالحداد، ولكل مسلمة من حيث أنها ربما تحتاج إلى تطبيق هذه الأحكام في حياتها إذا ما أصيبت بوفاة زوجها أو بوفاة قريبها، فكيف تظهر الحزن وكم مدة الحزن وما هي هذه الماهية في الإحداد. هذا كله إن شاء الله عز وجل نقرأه فيما ذكره المصنف رحمه الله، فنبدأ على بركة الله تبارك وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: فصل في الإحداد. ويجب الإحداد على المتوفى عنها زوجها بنكاح صحيح ما دامت في العدة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. متفق عليه. ويجوز للبائن من حي ولا يسن لها. قاله في الرعاية: والإحداد ترك الزينة والطيب كالزعفران. قال في الشرح: وأما الطيب فلا خلاف في تحريمه، وأما اجتناب الزينة فواجب في قول عامة أهل العلم. انتهى. ولبس الحلي ولو خاتما، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا الحلي. ولبس الملون من الثياب كالأحمر والأصفر والأخضر، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. الحديث متفق عليه. والعصب ثياب يمنية فيها
إلا ثوب عصب بسكون الصاد وفتح العين، والعصب
إلا ثوب عصب. الحديث متفق عليه. والعصب ثياب يمنية فيها بياض وسواد، يصبغ غزلها ثم ينسج. قاله القاضي: وصحها في الشرح أنه نبت يصبغ به. والتحسن بالحناء والاسفيذاج هو شيء يعمل من رصاص، إذا دهن به الوجه يربو ويبرق لأنه من الزينة. وعن أم سلمة مرفوعا: المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل. رواه النسائي. والاكتحال بالأسود لما تقدم، ولا بأس بالكحل الأبيض كالتوتياء ونحوه، لأنه لا يحسن العين. قاله في الكافي. والدهان بالمطيب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم عطية: ولا تمس طيبا. أخرجاه. وتحمير الوجه وحفه لأنه من الزينة. ولها لبس الأبيض ولو حريرا لأن حسنه من أصل خلقته فلا يلزم تغييره.
نعم. قوله رحمه الله في تعريف الإحداد بالحكم أنه يجب. إذن ما حكم الإحداد؟ نقول: الإحداد واجب بدلالة كتاب الله عز وجل، وبدلالة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدلالة الإجماع. أما الكتاب فقول الله جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وهذه الآية باتفاق أهل العلم أنها في عدة الوفاة. أما قوله جل وعلا: والذين يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن متاعا إلى الحول غير إخراج، فهذه جمع من أهل العلم يرى أنها منسوخة بالآية السابقة، ومن أهل العلم من يرى أنها في الإخراج لا في العدة. وأما الأحاديث فهي كثيرة دالة على أن المرأة التي يموت عنها زوجها أنها تحد 4 أشهر و10، وهي مدة عدة الوفاة. وقد سبق ذكر الأدلة على ذلك، وذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث أم سلمة وحديث أم حبيبة وحديث زينب وغيرهن: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. وأما الإجماع فمنعقد على وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها بنكاح صحيح ما دامت في العدة، أي في عدة الوفاة، وهي 4 أشهر و10. وهذا الإحداد الواجب هو نوع واحد، 4 أشهر و10. أما الإحداد تعريفه فهو كما قال المصنف رحمه الله: ترك الزينة والطيب، ترك الزينة والطيب. هل يجوز إظهار الحزن بالإحداد بترك الزينة والطيب لغير المتوفى عنها زوجها من الرجال والنساء مثلا؟ الجواب: نعم، يجوز للرجال والنساء أن يظهروا الحزن بترك الزينة والطيب، لكن بشرط أن يكون هذا الجواز مقيدا بثلاثة أيام فما دون، فإن زاد عن اليوم الثالث فيحرم ذلك. إذن يجوز للمرأة إذا ماتت أمها أن تترك الزينة والطيب 3 أيام، أكثر من ذلك لا يجوز. وهكذا لو ماتت بنتها أو ماتت خالتها، وهكذا لو أن الرجل أراد أن يظهر الحزن على وفاة ابنه أو ابن أبيه أو أمه، يجوز له أن يترك الزينة والطيب مدة 3 أيام بلياليها، ما زاد على ذلك فيحرم. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعتد أحدا فوق 3 إلا المرأة على زوجها 4 أشهر و10. وقد بوب البخاري رحمه الله باب من أظهر الحزن للوفاة، فهذا أمر مباح جائز لغير الأزواج، لكن الزوجة إذا مات زوجها فيجب عليها أن تعتد 4 أشهر و10، وخلال العدة تظهر الإحداد. وقول المصنف رحمه الله: ويجوز للبائن من حي ولا يسن لها، قاله في الرعاية. الحقيقة أن هذه المسألة ليس عليها دليل، لكن يعني مثلا لو أن رجلا طلق زوجته طلاقا بائنا فأرادت أن تظهر الحزن كأنها فقدت زوجها وكأنه ميت وهو حي، لكن بحكم أنها انفصلت عنه انفصالا تاما كما لو مات عنها، فهل لها أن تظهر الحزن؟ الجواب: لها أن تظهر الحزن، لكن هل تظهر الحزن 4 أشهر و10؟ الجواب: لا، لأنه مر معنا أن المعتدة البائنة، البائنة كم تعتد؟ تعتد إذا كانت من ذوات الأقراء 3 قروء، وإذا كانت حامل فبوضع الحمل، وإذا كانت آيسة أو صغيرة لم تحض ف3 أشهر. خلال هذه الأشهر 3 إن تركت الزينة والطيب جاز لها ذلك، ولا يقول أحد أنه يسن لها ذلك. لكن هنا مسألة لا بد أن ننتبه لها: إن طلقت المرأة طلاقا بائنا، انتبهوا لهذه المسألة، إن طلقت المرأة طلاقا بائنا، يعني قال زوجها: أنت طالق بال3، فهذه بائن بينونة كبرى، وهي في العدة، يجوز أن يعقد عليها رجل آخر، لكن لا يجوز أن يدخل عليها إلا بعد الانتهاء من العدة. أما في عدة الوفاة فلا يجوز للعقد عليها فضلا عن الدخول عليها، فهذه من المسائل الفارقة بين عدة البينونة الكبرى أو الصغرى وبين عدة الوفاة. فسر المصنف رحمه الله الإحداد بترك أمرين: ما يتعلق بجانب الزينة، أي شيء كانت هذه الزينة، كانت في البدن بما نسميه نحن بإزالة شعر الخدين مثلا، بإزالة بالنسبة للمرأة إزالة شعر إن كانت لها لحية، إزالة الشعر من وجهها، إزالة الشعر من أذنها مثلا، هذا كله من الزينة. ويدخل في هذا الباب كونها تكحل عينها بزينة، وفي عرفنا اليوم ما تفعله النساء اليوم من التحمير والتصفير، تضع ما يسمى بالمكياج ونحو ذلك، فتترك هذه الأشياء بتاتا. والطيب كذلك يجب عليها أن تترك كل شيء فيه رائحة طيبة، سواء كانت هذه الرائحة تضعها في بدنها أو في ثوبها أو في أكلها وشربها أو في بيتها. إذن المرأة المعتدة لا تظهر الزينة في بدنها ولا في ثوبها ولا في بيتها ولا في حالها، ولا تتطيب في بدنها ولا في ثوبها ولا في أكلها وشربها ولا في بيتها. إذا حفظنا هذه المسائل الأربعة، لا تظهر الزينة في بدنها ولا في ثوبها ولا في أحوالها ولا في بيتها، طيب هذا بالنسبة للزينة. والطيب كذلك لا تتطيب في بدنها، مثلا لو كانت تضع ما يسمى اليوم بالديودرنت أو ما يسمى بمزيل العرق ولها رائحة، فتضع مزيل العرق بدون رائحة، هذا مثلا. كانت تضع كريمات فيها روائح طيبة كالبخور والورد ونحو ذلك، تضع كريمات بدون روائح، هذه مسألة مهمة. كانت تستخدم فازلين برائحة الورد، فازلين برائحة العود، إذن تستخدم الفازلين بدون الروائح. كذلك في ثيابها، ليس لها أن تتطهر تتطيب في ثيابها، كانت تغسل ثيابها بماء الورد، فليس لها أن تغسل ثيابها بماء الورد، أو تغسل ثيابها ببودر فيها رائحة البخور، ليس لها أن تغسل ثيابها كذلك. طيب كذلك في مطعمها ومشربها، كذلك في بيتها. ولذلك ذكر المصنف قال كالزعفران. لماذا ذكر الزعفران؟ لأن الزعفران طيب قد يستخدم في الأكل أو في الشرب. قال رحمه الله: وأما الطيب فلا خلاف في تحريم، يعني مسألة اتفاقية في المذهب. وأما اجتناب الزينة فواجب في قول عامة أهل العلم. إذن عندنا مسألتان: الأولى اجتناب كل ما هو طيب كالبخور والعنبر والورد والمسك ونحو ذلك، فهذا بالاتفاق محرم على المرأة المحادة أو المرأة المعتدة. أما بالنسبة لاجتناب الزينة، يعني الكحل في العين مثلا، إزالة الشعر وكذا، فعامة العلماء على أنه يجب عليها أن تجتنب ذلك، والنصوص النبوية دالة على هذا المعنى، وهو أن الإحداد متعلق بأمرين: بترك الطيب وبترك التزين والتجمل مطلقا. ويدخل في التزين الحلي، لذلك قال المصنف: ولو ولبس الحلي ولو خاتما، أي ليس لها أن تتجمل بلبس الخواتم الذهبية أو الفضية أو بوضع التراشي أو بوضع القلائل أو بوضع الخلاخل ونحو ذلك، فإن هذا كله من الزينة. وإن كانت الساعات اليوم تستخدم للزينة فليس لها أن تلبس ساعة متجملة بها، لكن إن كانت ساعة لإظهار الوقت فلا بأس بذلك. من هذا الباب أيضا أنها إذا اضطرت للخروج إلى الطبيب فليس لها أن تتجمل بتحمل حقيبة أو ما يسمى بالجنطة، وهذه الجنطة متزينة متجملة، ليس لها ذلك. تلبس عباءة متزينة متجملة لكونها تحتاج إلى الطبيب والخروج، ليس لها ذلك. إذا ننتبه لهذه المسائل. لذلك قال المصنف: ولبس الملون من الثياب، يعني ليس لها أن تتجمل بثياب ملونة. ماذا تلبس؟ تلبس ذوات الألوان الباهتة، يعني أسود خالص، رصاصي خالص بدون سواد، ترابي خالص بدون لون آخر، هكذا. ولبس الملون من الثياب كالأحمر والأصفر والأخضر. لماذا؟ لحديث: ولا تلبس، أي المعتدة، ثوبا مصبوغا. معناته أنها تلبس ثوبا غير مخلوط الصبغ، ذات لون واحد غير متجملة، إما السواد وإما البياض الباهت وإما الترابي الباهت ونحو ذلك، إلا ثوب عصب. لماذا استثنى ثوب العصب؟ لأن ثياب هذه وإن كانت مصنوعة من النسيج وعليها لون غير اللون أصلها، أصل الخام، لكن لا يظهر عليها الزينة، لذلك جاء الاستثناء. فبناء على هذا نقول: كل ثوب ليس لونه لافتا للنظر ولا يعتبر زينة في العرف، فللمرأة أن تستخدم هذا النوع من اللباس في نفسها أو في شعارها أو في دثارها أو في إظهارها أو في عباءتها. قال: والتحسن بالحناء والإسفيذاج، لأن التجمل المرأة بالحناء في يديها أو في رجليها هذا نوع من أنواع التزين، فليس للمرأة أن تفعل ذلك. بناء على هذا ليس للمرأة أن تذهب إلى الكوافير وهي في العدة وتعمل ما يسمى بالبديكير والمانيكير. والإسفيذاج أيضا هو نوع من التزين، وهي كلمة فارسية، سفيذاج يعني معناها التبييض اليدين، شيء يعمل من الرصاص إذا دهن به الوجه يربو ويبرق، يعني تضع المرأة في وجهها كريمات وألوان وأصباغ لكي تظهر متجملة ذات نضارة، هذا ليس لها ذلك ما دامت في العدة. وعن أم سلمة مرفوعا: المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب. والمعصفر كما هو معروف أي الثوب الذي لطخ بالعصفر أو صبغ بالعصفر، والمعصفر أيضا فسر بالزعفران يعني فيه طيب. ولا الممشق، الممشق أي الثوب الذي فيه لون آخر غير اللون الأصلي يعني فيه نكشة. ولا الحلي، ولا تختضب، وهذا مطلقا، ولا تكتحل، هذا الحديث رواه النسائي. طبعا الاكتحال الممنوع عنه هو الاكتحال للتجمل، لكن لو أنها كانت تكتحل تضع مثلا ما نسميه اليوم بالإثمد الأبيض، هذا لا بأس به. إذا كانت تضع مثلا ما يسمى بقطرة العين لإذهاب الحكة من العين، لا بأس بذلك، وإن كانت تظهر العين نظيرة، لأنها ما وضعت الدواء إلا بقصد إزالة الداء لا بقصد إظهار نظارة العين، ففرق بين الأمرين. ولهذا قال: ولا الاكتحال بالأسود. ومن هذا الباب أيضا الاكتحال بالتوتياء، والتوتياء أيضا كلمة فارسية، هو لونه أحمر، بعض النساء يتكحلن بهذا اللون لتظهر عينها على أنها متجملة، إما أن تكتحل بالتوتياء في أسفل الجفن أو في أعلى الجفن أو في داخل العين، فكل ذلك المعتدة ممنوعة. بل المرأة التي تخرج إلى مجامع الأسواق ممنوعة من ذلك فضلا عن المعتدة. والدهان بالمطيب، يعني لا تضع كريمات فيها طيب، هذا معنى الدهان بالمطيب، لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم عطية: ولا تمس طيبا، أي لا في بدنها ولا في ثوبها ولا في مأكلها ومشربها ولا في بيتها. وعلى هذا ما نرى من تبخير البيوتات للمرأة المعتدة هذا خلاف الهدي النبوي، ليس لها، نعم تفتح الدرايش تغير رائحة البيت بالأمور الطبيعية، أما أن تغير رائحة البيت بالبخور فليس لها ذلك إلا في حالة واحدة، أن يكون في البيت يسكن معها غيرها فهم الذين يقومون بتبخير البيت غير قاصدين تطيبها ولا هي تقصد تطيب نفسها وتطيب دارها، فهذا أمر لا بأس به إن شاء الله. وأما تحمير الوجه وحفه فهذا من الزينة وهذا واضح. فإن قال قائل المرأة المعتدة تجلس 4 أشهر و10، فإذا تركت الشعر ربما تكون ذات شعر فيظهر شواربها، يظهر شيء من شعرها على الخد ربما يطول فيصبح شكلها قبيحة، فماذا تفعل؟ هنا في هذه الحالة إذا بلغت إلى صورة القباحة فلها أن تقص هذا الشعر بشيء لا يظهر أنها حفت، لها أن تقص بشيء لا يظهر أنها حفت، ولها لبس الأبيض ولبس الأسود الألوان الخالصة دون التجمل ولو حريرا. لماذا جاز لها لبس الحرير؟ لأن الحرير زينته ليس للناس ظاهرة وإنما زينته للنفس، فلذلك جاز للمعتدة لبس الحرير. نعم
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه ولو مؤجرا أو معارا، روي عن عمر وعثمان وابن عمر وابن مسعود ومسلمة لحديث فريعة وفيه أمكثي في بيتك الذي يتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. فاعتدت فيها 4 أشهر و10، روى الخمسة وصححه الترمذي. قال في الشرح وبه قال مالك والشافعي، قال ابن عبد البر وبه يقول جماعة فقهاء الأمصار ما لم يتعذر كتحولها لخوفها على نفسها أو مالها أو حولت قهرا أو بحق يجب عليها خروج من أجله أو لتحويل مالكه لها أو طلبه فوق أجرته أو لا تجد ما تكتري به إلا من مالها فتنتقل حيث شاءت للضرورة ولسقوط الواجب للعذر. ولم يرد الشرع بالاعتداد في معين غيره فاستوى في ذلك البعيد والقريب، ويلزم من انتقلت بلا حاجة العود إلى منزلها لتتم عدتها فيه تدارك للواجب، وكذا من سافرت ولو لحج ولم تحرم به ومات زوجها قبل مسافة قصر رجعت واعتدت بمنزله لأنها في حكم الإقامة. وعن سعيد بن المسيب قال توفي أزواج نسائهم
أزواج نساؤهم
توفي أزواج نسائهم
حاجات
أو معتمرات فردهن عمر من ذي الحليفة حتى يعتددن في بيوتهن، رواه سعيد.
هذه المسألة متعلقة بأين تعتد المرأة المتوفى عنها زوجها. باتفاق أهل العلم المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت الزوجية أو في البيت الذي كان الزوج يعيش معها أو هي تعيش فيه. إذن لاحظوا الآن، إما أنهما يعني الزوجان يعيشان معا في بيت، فإذا العدة واجبة عليها في هذا البيت، وإما أنها كانت تعيش مع زوجها ولها بيت، فهي تأتي إلى بيت الزوجية أحيانا وتذهب إلى بيت أحيانا فتعتد في بيت زوجها، وإما أن لها بيتا وكان الزوج يأتيها فهي تعتد في بيتها. فهذه حالات لا بد أن ننتبه لها. ما الدليل على أن المرأة تعتد في بيت الزوجية؟ الدليل قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، أي غير إخراج من بيت الزوجية. وأيضا لأن حق الزوج متعلق بمكان الزوجية الذي كان يعاشرها فيه، الذي كان يجلس معها، الذي كان يؤانسها فيه، فلذلك هي تعتد في هذا المكان لتذكره بخير ولكي تدعو له ونحو ذلك من الحكم المتعلقة بالعدة. فإن كان البيت مؤجرا أو معارا أيضا تعتد في بيت الإيجار وفي بيت المعار. يعني معار معناه أن أحد أعطاهم البيت وقال له يا فلان أنت وزوجتك اسكنوا في هذا البيت، فمات زوجها فهي تعتد في ذلكم البيت المعار. وأما أن الإنسان يخرج، المرأة تخرج من بيت الزوجية بلا سبب فليس لها ذلك. طيب كيف تخرج؟ تخرج للضرورة أو الحاجة. الضرورة مثل الطبيب، الحاجة مثل كون لا يوجد أحد يجلب لها الطعام من السوق فتضطر أن تخرج لتجلب الطعام من السوق لنفسها. إذن يجوز لها أن تخرج إما للضرورة وإما للحاجة، غير ذلك ليس لها أن تزاور وتحاور وتذهب وتخرج لأنها في العدة. ليس لها أن تذهب في زيارة أختها وخالتها وعمتها تزاور، لا. طيب إذا كان مريض أمها مثلا فهذه حاجة، تخرج لزيارتها ثم ترجع بدون أن تتجمل ولا أن تتزين ولا أن تتطيب. إذن لا تخرج المرأة من بيت الزوجية إلا للضرورة أو الحاجة. من الضرورات ومن الحاجات أنها ربما يتعذر عليها الإحداد في بيت الزوجية. لماذا؟ إما لأنها تخاف على نفسها، لأن البيت في مكان موحش أو في مكان فيه لصوص وفيه أناس، إذا عرفوا أن المرأة في بمفردها ربما يضرونها ويعتدون عليه، إذن يجوز لها أن تتحول في الإحداد من هذا البيت إلى بيت آمن آخر. إذن إذا خافت على نفسها جاز لها التحول. وهكذا إذا خافت على مالها، مثال ذلك يعني مثلا امرأة من أهل مصر تعيش مع زوجها في الكويت، فهي خافت إن اعتدت في الكويت 14 و10 أن الأموال التي لزوجها في مصر أن هذه الأموال تتلف، فضرورة لابد لها أن تسافر هناك وتحافظ على مالها ومال عيالها وتعتد هناك، فهذا ضرورة لا بأس بذلك. أو حولت قهرا. كيف حولت قهرا؟ يعني كان يسكن في بيت مؤجر، والبيت المؤجر جاء صاحب البيت قال أنا أريد أن أهدم هذه العمارة، أخرجوا أيها الساكنون، فخرجت قهرا. أو بحق يجب عليها الخروج من أجله، كان يكون البيت للورثة وأراد الورثة أن يقسموا هذا البيت فأخرجوها لأجل حقوقهم مثلا، أو لتحويل مالكه لها أو طلبه فوق أجرته، هذه حاجة طبعا، أو لا تجد ما تكتري به إلا من مالها. لو أنها مثلا ما وجدت شيئا تدفع الإيجار وهناك بيت لابنها وقال لها أسكني عندي بدون إيجار، فلها أن تنتقل لأجل هذه الحاجة، فتنتقل حيث شاءت للضرورة ولسقوط الواجب للعذر. وهذه قاعدة أن الواجبات تسقط مع الأعذار الضرورية. قال ولم يرد الشرع بالاعتداد في معين غيره، هذه مسألة مهمة قاعدة مضطردة، ليس لا نستطيع أن نلزم المرأة بأن تعتد في مكان معين غير بيت الزوجية. إذا عدم بيت الزوجية مثلا كانت تعتد في بيت زوجها وبعد شهر جاء الأمر بالإخلاء وهي مؤجرة، الآن ليس في الشرع ما نحدد أنها لا بد أن تعتد في بيت ابنها الأكبر أو الأصغر أو بنتها أو أخيها أو أختها، لا، إنما هي تختار الأوفق والأرفق لها فتعتد وتكمل العدة في مكان آخر. هذا معنى قوله ولم يرد الشرع بالاعتداد في معين غيره، أي غير بيت الزوجية، فاستوى في ذلك البعيد والقريب. لو قالت والله أنا أعتد في بيت عمي دون بيت عيالي لها ذلك، ما حد يستطيع أن يلزمها. قال ويلزم من انتقلت بلا حاجة العود إلى منزله، هذه مسألة مهمة. الآن لو كانت هي مسافرة مثلا في سفر مباح ثم علمت بأن زوجها قد توفي، فيجب عليها أن ترجع مباشرة وتكمل العدة في بيت الزوجية، هذا إذا كان في سفر مباح. طيب لماذا يجب عليها أن ترجع؟ إدراكا للواجب، لأن العدة واجب في بيت الزوجية. طيب إذا سافرت لحج، فإن سافرت لحج ولم تبلغ مسافة السفر فترجع كما هو فتوى سعيد بن المسيب في روايته عن عمر، ترجع. لكن إذا بلغت مسافة السفر هل ترجع أو تكمل؟ انتبهوا الآن، إن كانت لم تلبي ولم تحرم فهي مخيرة بالرجوع ومخيرة بالإكمال، وإن كانت لبت فيجب عليها أن تكمل الحج والعمرة ثم ترجع وتعتد في بيت الزوجية. إذن لاحظوا الآن عندنا ثلاثة أحوال: أن تعلم بوفاة زوجها وهي لم تبلغ مسافة السفر فيجب عليها أن ترجع، هذه الأولى. الثانية أنها جاوزت مسافة السفر لكنها لم تحرم فلها أن ترجع ولها أن تكمل. الثالثة أنها لبت بالإحرام بالحج أو العمرة، يعني دخلت الميقات ثم علمت بوفاة زوج، فليس لها أن تترك الحج والعمرة وترجع، يجب عليها أن تكمل ما أحرمت فيه من حج أو عمرة ثم ترجع وتكمل العدة بعد ذلك. هذه مسألة مهمة لا بد أن ننتبه لها. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت، لأن المكان ليس شرطا لصحة الاعتداد، ولهم إخراجها لطول لسانها وأذاها لأحمائها بالسب ونحوه، لقوله تعالى: ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة الآية. فسره ابن عباس بما ذكرناه وهو قول الأكثرين، والفاحشة تعم الأقوال الفاحشة، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. ولها الخروج في حوائجها نهارا، لقوله صلى الله عليه وسلم: اخرجي فجذي نخلك. رواه أبو داود وغيره. ورواه مجاهد قال: استشهد رجال يوم أحد فجاء نساؤهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
استشهد رجال
يوم أحد،
نعم،
سلام. فجاء نساؤهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، نستوحش بالليل، فنبيت عند إحدانا حتى إذا أصبحنا بادرنا بيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحدثنا عند إحداكن ما بدا لكن، فإذا أردتن النوم فلتأتي كل امرأة إلى بيتها. وروى مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أنه سائب بن خباب توفي، وأن مرأته جاءت إلى عبد الله بن عمر فذكرت له وفاة زوجها، وذكرت له حرثا لهم بقناة، وسألته هل يصلح لها أن تبيت فيه، فنهاها عن ذلك، فكانت تخرج من المدينة سحرا فتصبح في حرثهم فتظل في يومها، ثم تدخل المدينة إذا أمست فتبيت في بيتها، ولأن الليل مظنة الفساد فلم يجز لها الخروج فيه من غير ضرورة.
متى تنقضي العدة؟ هذه المسألة مهمة. تنقضي العدة بمضي الزمن، وهنا أنبه على أمر وإن لم يذكره المصنف. ما هو هذا الأمر؟ هذا لم يذكره المصنف. هذا الأمر هو أن المرأة إذا لم تعلم بوفاة زوجها إلا بعد شهرين فتعتد 10 أيام، إذا لم تعلم بوفاة زوجها إلا بعد 4 أشهر تعتد 10 أيام، إذا لم تعلم بعد وفاة زوجها إلا بعد 4 أشهر فليس عليها عدة. هذه مسألة مهمة لا بد أن ننتبه لها. هذه مسألة مهمة. إذن معنى هذا الكلام أن العدة لا تبدأ من يوم علمها، العدة تبدأ من يوم وفاة الزوج سواء علمت أو لم تعلم. فهذه مسألة لابد من الانتباه لها. طيب نضرب مثال، كما حصل في الكويت أن هناك أناس أخذوا أسرى وقتلوا في العراق إبان الغزو العراقي. كثير من نساء هؤلاء الناس الذين نحسبهم عند الله شهداء، كثير منهن لم يعلمن بوفاة أزواجهن، ثم بعد ذلك أخذوا الرفاة وعلموا أن فلان مات منذ كذا وكذا، ليس عليها أن تعتد، خلاص ممكن تظهر الحزن 3 أيام من علمها، لكن أكثر من ذلك ليس لها ذلك. هذه المسألة التي أردت التنويه عليها. مسألة أخرى ذكرها المصنف وهي تنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت، يعني لو أن المرأة ما استطاعت أن ترجع إلى بيت الزوجية مع علمها بوفاة زوجها إلا بعد 4 أشهر و10، فعدتها قد انقضت، لأن العدة ليست مرتبطة بالمكان، العدة مرتبطة بالزمان. طيب مسألة أخرى، هل يجوز للأحماء، هل يجوز للأحماء أن يخرجوا المرأة من بيت الزوجية لكونها سليطة اللسان؟ الجواب نعم، لأن الله جل وعلا قال ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فإذا ما كانت سليطة اللسان والأحماء كلهم كانوا يعيشون مع نفس بيت الزوج وهي سليطة اللسان، أو أنها تتزين وهي في العدة وتتجمل وهي في العدة، فيجوز لهم أن يخرجوها من بيت الزوجية ويقولها روحي عند أهلك، سوي اللي تبينه، تأثمين عند الله عز وجل، لا تفعلين هذه الفاحشة أمامنا لا بلسانك ولا بحالك. هذا أمر جائز للأحماء أن يخرجوها إذا كانت تظهر الفاحشة في القول أو تظهر الزينة في الحال أو تتطيب في عدتها، وهذه مسألة مهمة. مسألة أخرى، هل يجوز للمرأة المعتدة أن تخرج من بيت الزوجية لحاجاتها؟ ذكرنا أنها تخرج للضرورة وتخرج للحاجة، لكن خروجها للحاجة إنما يكون في النهار، سواء لحاجة تسوقها وضرورة أكلها وشربها، أو حاجة حفظها على مالها، أو حاجة حفظها لنماء مالها كالحرث والزراعة. فمثلا إذا كانت هي عندها أرض زراعية وكانت تشارك زوجها في الزراعة، فمات الزوج، فإن ترك الزرع تلف، وإن لم تباشر تلف الزرع، وليس هناك من يقوم عنها بهذا العمل، فيجوز لها أن تخرج نهارا دون الليل. طيب بالنسبة للكويت عندنا ولله الحمد القانون ولله الحمد والنظام يسمح بأن المرأة المعتدة تعطى من الديوان عطلة 4 أشهر و10 أيام. طيب إذا كانت في بلد وهي موظفة مثلا، ومن هذه الوظيفة تعيش نفسها وعيالها، فمات زوجها، فإن لم تذهب إلى العمل خصموا عنها المال، فكيف تعيش عيالها؟ نقول إذن هذه حاجة جاز لها أن تخرج تفلة غير متطيبة ولا متزينة، ولو كان في محضر النساء فضلا عن الرجال. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.